قال ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الهلع كلمة غامضة من غوامض اللغة، في أصل معناها وهي وإن كان الوحي المنزل قد بينها وبين المراد منها بقوله تعالى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا أن أصل الإجمال والإشكال في أصل معناها اللغوي الهلع، قيل هو أشد الجزع، وقيل هو الجزع نفسه، وقيل هو أفحش الجزع، وذكروا لذلك مراتب. قالوا المرتبة الأولى هي مرتبة الخوف، فإن زاد خوف الإنسان زاد زيادة أدت إلى القلق والاضطراب فهو الفزع، فإذا زاد فزعه وأورثه ترك الحركة وأورثه الخمول والخذلان فهو الجزع، فإذا زاد الجزع فهو الهلع. وقال بعض المحققين من أهل التفسير إن الهلع يدل على عدم التمكن والتحكم في النفس عند ظهور بوادر الخير أو بوادر الشر، فلا يستطيع الإنسان أن يتحكم في نفسه أو يتملك تصرفاته الاختيارية فيكون ضعيفا، يكون قلقا مضطربا، لا يأخذ القرار المناسب للحكمة والحلم والعقل، فهذا هو الهلع الضعف. ثم فسر بعدها بحالتي الخير والشر، إن الإنسان خلق هلوعا، فهو في أصل خلقته إما أن الله عز وجل جعلها من صفاته الذاتية، والألف واللام في الإنسان هي الجنسية، فجنس الإنسان هكذا ليس إنسانا معينا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيضا الإنسان نفسه ذاته اسم جنس يشمل الإنسان كله، فالله عز وجل فطره وغرزه وجبله على بعض الطبائع المتضادة، قد تكون خيرا وقد تكون غير ذلك، لكنه مطالب أن يكبح جماح نفسه وأن يثقفها وأن يهذبها وأن يروضها بالوحي المنزل باتباع شرائع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن فقد يكون الإنسان مجبولا على شيء معين كالشهوة، الغريزة، الغضب، هذه خلال قد تستعمل في الخير وقد تستعمل في الشر، فلام الله عز وجل الإنسان، لأن هذه الآية ذكرت بعد قوله تعالى كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، فهذا الإنسان الذي جمع فأوعى، جمع المال ثم أوعاه وحفظه ولم ينفقه في مواضعه الشرعية، جمعه فأوعاه. ثم ذكر لوم الإنسان على ذلك، فليس من باب التعليل وليس من باب الإعذار للإنسان، وإنما من باب اللوم. فمن أين أتت هذه الخلة جمع فأوعى؟ أتت من الهلع، فهذا الهلوع إن الإنسان خلق هكذا، إما أنها مخلوقة فيه وهو مطالب بتحكيم شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم لتهذيب أخلاقه، وإما أنه خلق هلوعا أي قابلا لذلك، فنفسه قابلة مائلة بحكم البشرية والجبلة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا يجزع. والجزع كما قلنا مرتبة من مراتب الخوف، والخوف أسهل منه، لأن الخائف إن كان خوفه لم يثمر حركة واضطرابا ولا انزعاجا ولا يأسا ولا خمولا ولا سعيا في مصالحه فهو مجرد خائف. أما إن أورثه ذلك قلقا وجزعا فإنه يترقى إلى الفزع، والفزع يترقى إلى الجزع. فترى الجزوع من أبأس أحوال الخائفين، وهذا الذي مسه إما أن يكون شرا في صحته وإما أن يكون في ماله. فالمصائب قد تكون في المال أو في البدن بمرض أو فقر، والخير إما أن يكون في الصحة وإما أن يكون في المال، الغنى والصحة، الفقر والمرض. كذلك الإنسان إذا مسه الشر إن كان قد استجاب لأصل الهلع الموجود فيه ولم يهذبه ترى منه العجب، ترى منه الجزع، ترى منه إذا مسه الشر جزوعا، صيغة مبالغة، فعول، فهي مبالغة في الجزع، شديد الجزع. وعلامته وأمارته سواء كان المصاب أو كانت المصيبة في موت، موت قريب أو حبيب أو ضياع نفيس من مال ونحوه، المهم المصيبة لا تفارقه أبدا، ولا يتصور خلافها، ولا يتصور أنه سينساها أبدا. إذا أصبت بهذه الحالة فاعلم أنك على خطر. إذا رأيت مصيبة، نسأل الله لنا وللمسلمين العافية، لكن سيطرت على تفكيره ولم تستطع أن تتخلص منها أبدا، ولم تستطع أن تتصور أنك ستنساها في يوم من الأيام، فاعلم أنك وصلت إلى مرحلة الجزع. إنك لا تتفكر أصلا أنه سيأتي عليك يوم وأنت قد نسيتها، لا تتفكر في الصبر ولا في فضائل الصبر. كذلك الجزوع لا يأمل خيرا ولا يرجو عوضا ولا بدلا، كأن المصيبة ليس لها خلف، أو أن الله عز وجل لن يخلف عليه خيرا، لن يبدله خيرا مما أخذ منه أبدا، فتراه يائسا محبطا، فهذه علامة الجزع، أنه إن أصابته في ماله فهذه الكبوة لا إقالة لها أبدا، وهذه العثرة لا قيام منها أبدا، فتراه لا يرجو ما عند الله تبارك وتعالى فيقع في اليأس والقنوط، وتراه دائم الشكوى يبث شكواه ويشكو إلى الناس مولاه عز وجل، يعني يشكو إلى الناس أن الله أصابني بكذا وكذا، فلسان حاله يقول إن الله قدر علي شرا، إن الله لم يفعل بي خيرا، يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم تبارك وتعالى، هذا لسان حاله. كذلك تراه ينظر إلى السالمين المعافين في أموالهم أو أبدانهم أو إخوانهم فكأنه يحسدهم، وكلما نظر إلى رجل عنده نقيض حالته، إن كان هو مريض ينظر إلى الأصحاء، وإن كان مفتقرا ينظر إلى الأغنياء، وهكذا ينظر إليهم نظرة حسد، وكأنه منفرد بالابتلاء، وكأن الله ابتلاه دونا عن العالمين. هذه خلال مذمومة، وهذه ناتجة عن الهلع الذي في أصل خلقته، لأنه لم يعالجه ولم يقاومه ولم يهذبه، فتراه دائما وأبدا مهزول الإيمان، ضعيف الإيمان. أما الآخر الذي اطمأن قلبه بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إذا نزلت به بلوى يعلم أن كاشف البلوى هو الله، فيلقي أمله في الله تبارك وتعالى، ولا ييأس من روح الله، ولا يقنط من رحمة الله. الآن والأمة بل والعالم كله أصابته حالة من الهلع والفزع والجزع من هذا الوباء المدمر كورونا، والذي تحدثنا عنه قبل ذلك. لا يطمئن فيه إلا المؤمن، لا يطمئن فيه وإن كان في قلب الحدث، وإن كان في بلد قد أصابته وقد بدأت بوادره ترد إلينا من بلاد الشؤم والرفض لتنشره في المنطقة جميعا، لكن المؤمن لا يبالي، وإن كان يأخذ الحيطة والحذر كما مر معنا تفصيلا: فر من المجذوم، من المجذوم، فرارك من الأسد. لا يردن ممرض على مصح، وأن الله عز وجل هو الذي خلقه وهو الذي قدره، وبيده مقاليد كل شيء، هو الذي ينشره هنا أو يمنعه عن هناك، وهكذا. إنها حكمة الله تبارك وتعالى، وكم مر على المسلمين من ذلك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ظهر من خلاله إعجاز ما كان له أن يظهر إلا به وبأمثاله من الطواعين. يوم كان الناس يفرون من الأمراض والأوبئة ولا يعلمون حكمة في البقاء بجوار مريض أو في البقاء ببلد قد أصيب بالطاعون، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر الفار منه بأنه كالفار من الطاعون، وأن الميت فيه له أجر شهيد، فالمطعون شهيد، والذي يبقى في أرض الطاعون له أجر شهيد، والذي يفر منه كالفار من الزحف. والناس يتعجبون كيف يكون الذي يفر من الشر، يفر من الضرر، يفر من المرض، يكون فارا من الزحف. العقل يقتضي ذلك، العقل يقول نفر منه، لكن الشريعة فرقت بين أمرين: أن تفر من صاحب المرض المعين الذي أصيب بالمرض، أن تفر منه، فر من المجذوم، فرارك من الأسد. لكن إن كان وصل الأمر إلى درجة الوباء والطاعون، أي الأمراض المعدية التي تنتشر انتشارا كبيرا وتهلك إهلاكا تاما وتبير إبارة تامة، هنا تفر من المريض المعين ولا تخرج من البلد. إذا سمعتم بالطاعون في أرض، وقع في أرض، فلا تخرجوا فرارا منه، وإن سمعتم به وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإن سمعتم أنه وقع في أرض فلا تقدموا عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نفر من المريض المعين، لكن أرض الطاعون لا نفارقها. الناس كانوا لا يعلمون ذلك ولا يؤمنون به، حتى ظهر في العصر الحديث مرحلة حضانة المرض، مرحلة حضانة المرض، أن هذا الصحيح الذي يعيش بين الناس إنما هو حامل لهذا الفيروس أو لغيره، هو حامل له لكنه خامل فيه، لم تظهر أعراضه، لم تظهر بوادره، لكنه حامل له في مرحلة الخمول والكمون، ثم بعد ذلك يعدي هذا وذاك، ثم تظهر الأعراض على الجميع مرة واحدة، فتستشري وتفتك بهم فتكا مبينا. ظهر هذا قريبا منذ 100 سنة أو أقل، علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. سنريهم، سنريهم، فهم المخاطبون، وفيها إشارة إلى أنهم يتقدمون عنا في عصور اضمحلالنا وتخلفنا، فتكون الآيات الكونية أظهر عندهم وأقرب إلى متناول أيديهم هم. سنريهم آياتنا في الآفاق، ورأينا أن هذه الطواعين فتكت بأكثر من ربع القارة الأوروبية، وكانت تقرع أبواب المسلمين فتحصد بعض الآلاف، وهم صابرون محتسبون لما أولاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أبدا أن يكون حال الدول الإسلامية أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حالهم إذا وقع بأرضهم طاعون كحال غيرهم الذين لا يرجون لله وقارا، الذين لا يؤمنون بالآخرة، الذين لا يرجون الثواب. إذا أصابهم صبروا، وقبل ذلك أخذوا كافة الاحتياطات. فالذي قال لهم فر من المجذوم فرارك من الأسد، قال لا تخرج من أرض الطاعون، وبشره بثواب شهيد إن مات، وحذره إن فر منه فهو كالفار من الزحف، وهذا من أكبر الكبائر، وهذا لا يعلم في شريعة أخرى ولا قانون آخر، أن يبقى الإنسان في هذا المكان وهو صابر محتسب مطمئن القلب، يعلم أنه إن مات فهو شهيد، وإن نجاه الله عز وجل كان له أيضا مثل أجر شهيد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان الجزع بهذه المثابة وبهذه الخطورة فعلاجه ذكره الله تبارك وتعالى إجمالا وتفصيلا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذن كلنا ذاك الرجل، إما أن الهلع مغروز في طبائعنا، وإما أن طبائعنا قابلة له، قد تضعف أمام الخير أو أمام الشر، ونحن مطالبون بتهذيب أخلاقنا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، يعني يمنع. وهذا من جزعه أيضا، إن أصابه الخير أراد أن يمنعه لئلا يفتقر، لئلا يفتقر، فيمنع الزكاة ويمنع الحق الواجب، ولا يعين الناس فيما وجب عليه فيه، جمع فأوعى. وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين، المصلون قد برأهم الله عز وجل من أن يتبعوا ما وجد فيهم بمقتضى الجبلة، لأنهم يقاومونه. فالمصلون يعني المسلمون، فالمسلم هو الذي يصلي، والذي لا يصلي ليس بمسلم. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وبعدها بآيات يقول والذين هم على صلاتهم يحافظون، في نفس الآيات وفي سياق الآيات، وهي اللفتة الوحيدة التي أقف معها فقط، وإلا فالعلاج في بقية الآيات تفصيلا. قال إلا المصلين فذكر المصلين، وبعدها قال الذين هم على صلاتهم دائمون، وبعدها بآيات قال والذين هم على صلاتهم يحافظون. علاج مركز، علاج، هذا هو العلاج الإجمالي. الصلاة هي التي تنافي خلق الجزع، وهي التي تشفينا من الهلع. الصلاة الكاملة، الصلاة التامة بشرائطها وأركانها وواجباتها وسننها، فإذا كانت تامة كان أثرها تاما، وإذا كانت ناقصة كان أثرها ناقصا. فكم من المصلين وهم أهل جزع وهلع وفزع وطمع، هؤلاء مصلون لكن لم يأتوا بالصلاة على وجهها. أما المصلي الذي يعلم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعلم أن نهيها عن الفحشاء والمنكر وعن مقتضيات الطباع وما غرز فيه أو في جبلتها، إنما هي الصلاة الكاملة، الصلاة التي يستعد لها الإنسان قبل الشروع فيها، ويختمها بعد ذلك بما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنن والآداب قبلا وبعدا وفي أثنائها. هذه الصلاة هي العلاج. إذن فالأمة في هذه الأزمات مطالبة بتجديد العهد مع الله عز وجل في باب الصلاة ابتداء. ثم إن الصلاة من أصول الحسنات، وأصول الحسنات هي الحسنات الجامعة التي يترتب عليها غيرها. فالصلاة فيها قيام لله، وفيها ركوع لله، وفيها سجود لله، وفيها ذكر لله، وفيها دعاء لله، وفيها خضوع وخشوع، وفيها تطهر، وفيها تلاوة كلامه تبارك وتعالى، وفيها حبس اللسان عن ذكر غيره. هذه الأشياء كلها عبادات مستقلة، عبادات بمفرداتها الصلاة جمعتها جميعا، فهي من أعظم أصول الحسنات. لذا كان من ثمارها العجيبة ومن ثمارها الأكيدة إذا أديت كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، علم الإنسان أنه ليس من العجب أن تذكر أولا وأن تذكر آخرا وأن تذكر وسطا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من الجزع والهلع والفزع والطمع. اللهم طهر قلوبنا من سيء الأخلاق، اللهم أكرمنا بأحسن الأخلاق، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم قي أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأوبئة، اللهم قيها الأوبئة، اللهم عافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.